اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: وأما عمل الحر فإن قلنا إلى آخره. كان الكلام في بيان التعريف اللغوي الذي نقله المصنف عن الفيومي، والحديث في نقاط، وصل الكلام إلى النقطة الثانية وهي في بيان المراد من الطرف الثاني في البيع وهو العوض. وبينا النقطة الأولى أو الحيثية الأولى التي وقع فيها الخلاف في الجملة، من أن العوضة والثمنة هل يشترط أن يكون عينا أو يمكن أن يكون منفعة، وانتهى الكلام في هذه النقطة. ثانيا، في وقوع عمل الحر ثمنا، هل يصح جعل عمل الحر ثمنا في عقد بيع ويصح البيع بذلك أو لا؟ في مقام الجواب يفصل المصنف، ظاهر عبارته التفصيل الآتي: أن عمل الحر إذا أردنا جعله ثمنا فيتصور على حالين: فتارة بعد المعاوضة عليه بأن يكون هناك عقد إجارة سابق، كأن يستأجر زيد عمرا في عمل ما، عمر الحر يستأجره في عمل ما لمدة يوم مثلا، فصار زيد يملك منفعة عمر لمدة يوم، فإذا جعل زيد هذه المنفعة التي يملكها ثمنا في عقد بيع صح البيع، بأن يأتي إلى شخص لخالد مثلا، زيد يأتي لخالد ويقول له: أشتري أو بعني الكتاب بخدمة عمر لك يوم كامل، بعني الكتاب بمقابل ما أملكه من عمل عمرين، عمل عمر اللي أنا أملكه هو ثمن، عليكم السلام ورحمة الله، هو ثمن مقابل كتابك، هذا بيع صحيح حينئذ لتوفر الشرائط فيه. وتارة أخرى أن يأتي الحر ابتداء ويجعل عمله ثمنا في عقد بيع، بأن يأتي عمر ابتداء، لكن الحالة الأولى اللي شنو؟ بعد أن أجري العقد معه على عمله من طرف زيد، لا هو ابتداء يأتي إلى خالد ويقول له: بعني الكتاب بمقابل أن أخدمك يوما، أعمل عندك يوما، منفعة عملي لمدة يوم ثمن كتابك، بعني الكتاب بمقابل عملي ليوم، فشنو صار المثمن؟ الكتاب، الثمن عمل عمرين الحر، وهو ثمن أو هو عمل ابتداء جعل ثمنا في البيع. هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى شنو قلنا؟ لا كلام في صحتها. أما الحالة الثانية فالمصنف أوكلها إلى خلاف في مبنى، وهو إن قلنا أن عمل الحر له المالية صح العقد صح البيع بالحالة الثانية، وإن قلنا بأن عمل الحر ليست له المالية فلا يصح عقد البيع. واضح إن شاء الله؟ نعم. أما كون عمل الحر لا مالية له، بمعنى أن عمل الحر قبل المعاوضة عليه لا مالية له، وإنما بالمعاوضة بإجراء المعاوضة عليه يكون له المالية. فحينئذ من قال بأن، التفتوا ياها شوية دقيقة، من قال أن عمل الحر لا مالية له وإنما ماليته بإجراء العقد والمعاوضة عليه، فيمكن حينئذ أن يكون بنفس عقد البيع له المالية، من حين أن يقول له بعني الكتاب بمقابل أن أعمل لك يوما، صار لعمله تمام اليوم مالية في قبال الكتاب. لكن هنا يأتي خلاف آخر، وهو اشتراط المالية بالثمن. نحن نشترط المالية بالثمن أو لا؟ نعم، هناك خلاف، هل أن الثمن تشترط ماليته قبل العقد أو يكفي أن تكون المالية بنفس العقد؟ ملتفت؟ من قال بأن البيع لا يصح إلا إذا كان الثمن ذا مالية قبل إجراء العقد لم يصح جعل عمل الحر ثمنا، اللي هو قصدنا الحالة الثانية ابتداء مو الحالة الأولى. أما من يقول بأن الثمن نشترط فيه المالية ولكن يكفي أن تكون ماليته، أن تحدث ماليته، أن توجد ماليته من حين إجراء العقد، يصح البيع بالحالة الثانية على اعتبار أن عمل الحر ابتداء إذا جعل ثمنا تكون ماليته بنفس عقد البيع وهو صحيح. نعم
أخوان شاء، بس تعطيبا على سؤال الشيخ، شلون نصور أنه عمل حر ما إلى مالية
بهذا المعنى؟
ما استهم
أساحنا أكرر بشكل سريع وياي. عمل الحر يمكن أن يكون ثمن في البيع أو لا؟ نصور لحالتين. الحالة الأولى أن تجرى إجارة في مرحلة مسبقة قبل البيع، يجي زيدي أجر عمر حتى يعمل عدة لمدة يوم، قل له أنا أجرك تفضل هذه 10,000، أنت راح تعمل عندي من الصبح الساعة 8 إلى الساعة 4 عامل عندي.
ما هو مشكلة، هذا صحيح
يا عقد،
هو هذا
عقد الإجارة، بس بعد نحن ما جينا محل بحث، نحن كلامنا بيع. في هذا بمقتضى هذا العقد عقد الإجارة، قبل أن يستأجره عمل عمر إلى قيمة إلى مالية؟ لا، ما له مالية. بمجرد أن أجرى عقد الإجارة بمجرد إجراء العقد صارت مالية لمن؟ لعمل الحر، لعمل عمر. فعمل عمر لم تكن له المالية، لكنه بمجرد إجراء عقد الإجارة وجعل العوض بمقابله صار لعمل عمر مالية قيمتها ما جعل بأزائها. حينئذ هذا العمر اللي هو الأجير ملك العشرة دنانير التي جعلت في مقابل عمله، وزيد المستأجر ملك عمل عامر لمدة يوم، اللي هو طبعا من يقول يوم يعني النهار المتعارف عمل. فصار عندي هذا عامر، فرض ما عندنا غير إلا هالعشرة، 10,000 عامر مني يريد يشتري فد شيء، شو يدفع؟ يدفع العشرة اللي استلمها اللي ملكها. خب زيد يريد يشتري فد شيء، شو يدفع؟ ما عنده فد شيء. خب نجي شو نقول له؟ نقول له أنت عندك ملك، زيد شو يملك؟ يملك عمل عمر. خب اجى هو احتاج كتاب من عندي، يريد يشتري من عندي كتاب، يقول لي انا بدي اشتري من عندك الكتاب، بس انا ما عندي غير فقط لا املكه الا عمل عمرين، تقبل تجعل ان انطيك ان اقول لك اجعل لك يا ثمن؟ يقول لي شكو به، يعني تاخذ الكتاب من عندي وعمر بدل ان يعمل عندك ببيتك يوم يعمل عندي، مو شيء؟ قلت تفضل خذ الكتاب وهذا ثمن. هاي الصورة الأولى، وهذا عمل صحيح ما عندنا مشكلة. الحالة الثانية أن لا، ثاني يوم خلصنا هذا أول يوم وعمر عمل عندي لمدة يوم بمقابل الكتاب، ثاني يوم إجا عمر بكيف غير اعتبار، يقول لك أنا أشتغل عنده وأخذ كتاب. سلام عليكم السلام، يا بابا أنا أحتاج الكتاب، تفضل كتاب بعشرة. قال لا ما عندي عشرة، أعمل عندك يوما، بعني الكتاب بمقابل أن أعمل عندك يوم. صار العقد من اللي أجرى نفس الحر، مو بالحالة الأولى اللي أجرى العقد منه مالك العمل اللي هو الآخر. عمر إجاني قال لي أنا أريد الكتاب بمقابل أن أعمل عندك يومان، أقول له أوقف خل نسأل به هذه المسألة، خل نسأل، جانا سألنا الفقهاء سألناك أي اللي هي الحالة الثانية، أن يجعل حر عمله ابتداء ثمنا في عقد بيع. هاي العملية صح لا ما صح؟ الفقهاء شو يقولون؟ يقولون دقيقة، هو هذا عمل الحر قبل أن تجرى عليه أي معاملة أي معاوضة له المالية ومال المالية، خلاف بين الفقهاء. إذا قلنا له المالية خو جيد تفضل أخذ الكتاب من عنده وخلص، لانه احنا اصلا في 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 العوضين نشترط الماليه كما سياتي، بل في في تعريف الفيوم ايش يقول؟ مبادله مال بمال، يعني بمال بالثمن العوض يكون يصير مال. فعمل الحر اذا كان مالا جيد، اما اذا لم يكن مال ما له الماليه وما يصح، تمام العقد باطل. ارجع للحاله الاولى اللي عمل الحر له المالية، له المالية قبل العقد لو من حين العقد، قبل لا يجرى العقد له المالية، أو من حين إجراء عقد البيع صارت له المالية. تقول هذا الخلاف وين يأثر وين ينفع؟ يقول ها مو إحنا هم نرجع إلى خلاف آخر في اشتراط المالية بالثمن. إذا كان الفقيه يشترط المالية بالثمن قبل العقد، قبل أن يجرى العقد لابد أن تكون أن يكون العوض مالا والمعوض مالا. إذا كان هيجي عمل الحر قبل إجراء عقد البيع لم يكن مالا، إنما صارت له المالية بمجرد العقد، فحين العقد صارت له المالية، قبل العقد ليست له المالية، فقبل العقد الشرط غير متوفر وهو مالية الثمن، فلا يصح البيع. أما إذا كان الفقيه يرى أن مالية الثمن يكفي فيها أن تثبت حين العقد ولا يشترط أن تكون المالية قبل العقد، فجعل الحر عمله ثمنا بنفس عقد البيع صحيح. صار واضح؟
نعم.
قال
شيخنا
بالنسبه للاسبوع الثاني معصر اجاره كانه اجاره؟ ليش؟
هو اخذ كتاب
اللي هو العمل. ايوه احنا الثمن اشترطنا بان يكون عين، لو قلنا عام من العين والمنفعه.
ما اعرف شنو الفرق عن الاجاره وهاي.
الإجارة أن يكون متعلق الإجارة هو المنفعة، في البيع أن يكون متعلق البيع هو العين المعوض المثمن. بالبيع أنت شو تقول؟ بعتك الكتابة، متعلق البيع منه كتاب عين، يصير تقول بعتك عمل عبدي، تبيع المنفعة، بعتك ثمنة، بعتك سكن الدار، يصير لا يصح جعل المنفعة شنو معوضا. أما في الإجارة متعلق الإجارة هو المنفعة، أنت شو تقول؟ آجرتك الدار، يعني ملكتك منفعة الدار. في عقد الإجارة ما هو متعلق الإجارة؟ مو ذات الدار، وإنما الدار بما لها من المنفعة. يعني بعبارة ثانية، الذي يراد تمليكه في البيع هو العين، والذي يراد تمليكه بالإجارة هو المنفعة. وفي الحالتين، في البيع وفي الإجارة، التملك من قبل أكو تمليك، بالبيع البائع يملك المشتري، يتملك المشتري يتملك، في البيع يتملك ما ملكه البائع. بمقابل أن هو يملك، المشتري هم يملك، هو يتملك العين ويملك الثمن، ما يقوم البائع بتمليكه المشتري هل يشترط فيه أن يكون عينا أو يشترط أن يكون فيه ثمن منفعة أو أعام؟ اللي هي كانت النقطة الأولى، اللي هو شنو كان كلامنا، هل يشترط في العوض أن يكون عينا أو يمكن أن يكون منفعة؟ واللي خالف الوحيد البهبهاني ورد المصنف، وبعدين اشتبين أن الثمن، أن العوض يمكن أن يكون ثمن منفعة ويمكن أن يكون عينا. فالفرق بين البيع وبين الإجارة أن ما يقوم به الموجب، الموجب اللي هو الطرف الأول، من تمليك هو العين في البيع والمنفعة في الإجارة، وكلاهما ليس له نظر لا للبائع ولا للمشتري، نظر لما يملكه الطرف الآخر. وإنما نجهد بمرحلة لاحقة، لا فرق بين البيع وبين الإجارة في جعل مقابل، يعني في جعل العوض اللي هو مقابل الثمن أو في مقابل العين المستأجرة، أعم من كونه منفعة أم عينا. خب في المقام عقد بيع احنا عندنا المعوض كتاب، فرض المثال العوض أو الثمن شنو؟ يعني منفعة. صار واضح؟ قال وأما عمل الحر، واضح شيخنا؟ فإن قلنا إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال، يعني هذا بعد إشارة إلى أنه بعد المعاوضة فهو من الأموال، ما عندنا مشكلة به، من الأموال. فإذا كان بعد المعاوضة وجعلنا ثمن، هاي الصورة واضحة ولم يذكرها المصنف. لا، إذا كلامنا بعد المعاوضة عليه، قبل المعاوضة عفوا، فلا إشكال إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال. إذا كان قبل المعاوضة عليه من الأموال فلا إشكال، وإلا إذا كان قبل المعاوضة ليس له المالية ففيه إشكال. إشكال من جهة شنو؟ من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة، احنا راح نشترط الماليه بالعوضين، والثمن لابد له من لابد ان يكون مالا، لكن ما ندري الان احنا بعدنا ما باحثينها. المصنف يقول يحتمل احنا نشترط الماليه قبل العقد لو نكتفي بالماليه من حين العقد. الاشكال من هذه الجهه، والا ففيه اشكال من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضه.
بس والا جزاء من الخير فلا اشكال، والا ففيه اشكال.
يعني وان لم
يكن مال قبل المعاوضه،
لا وان لم يكن له الماليه قبل المعاوضه، والا يعني وان لم يكن عمل الحر له الماليه قبل المعاوضه ففيه اشكال. من حيث احتمال اعتبار كون الى اخره. واما الحقوق، النقطه الثالثه، النقطه الثالثه، هل يصح جعل العوض يعني الثمن من الحقوق أو لا؟ بأن تشتري مثلا المرأة شيئا من زوجها وتجعل الثمن حق حضانتها للصبي للابن، يصير لو ما يصير؟ أو يشتري الشريك من شريكه شيئا ويجعل الثمن حق الشفعة،
يعني إسقاط الحق.
آه يجي بعدنا بس لا همو بس ب...
شوية.
أي هي أنا عندنا سالفة بس مجرد أن نصورها. أو أن يشتري شيئا ويجعل الثمن حق التحجير مثلا، هل يصح ذاك؟ هل يصح البيع بهذه الكيفية وهذه الطريقة أو لا؟ في مقام الجواب المصنف يفصل، يقول الحقوق على أنحاء ثلاث. النحو الأول أو القسم الأول، الحقوق التي لا تقبل المعاوضة، حقوق لا تقبل المعاوضة، فلا تقبل النقل والانتقال ولا الإسقاط، مثل حق الحضانة أو حق الولاية، حضانة الأم للصبي، وهكذا هم حضانة الأب بمرحلة متأخرة بعد أن إذا امتنعت الأم فيكون حق المن للأب، أو حق الولاية اللي هي ولاية الأب على الابن أو ولاية الجد للأب على الحفيد على ابن الابن. هذه الحقوق ميزتها أنها لا تقبل المعاوضة، بمعنى أساسا لم يجوز الشارع جعل العوض في مقابلها، كما أنها لا تقبل الإسقاط. مو تجي الأم تقول أنا سقطت حق بالحضانة، لا ما يسقط، يجب عليها، هو حق بمعنى يجب عليها أن تقوم به. نعم إذا امتنعت ينتقل للأب، إذا امتنع دخل الحاكم الشرعي ويحلها كأن يجبر أحدهما أو كلاهما، بالتالي هو لا يقبل النقل والانتقال ولا يقبل الإسقاط، بتعبير آخر لا يقبل المعاوضة. طب هذا القسم الأول، حكمه ما هو؟ شنو هذا؟ يقبل أن يصير ثمن؟ واضح جدا أنه ما يقبل. ليه؟ إذ البيع يشترط في العوض والمعوض أن يكون مما يقبل المعاوضة وأن يقبل النقل والانتقال، لأن البيع وسيلة لنقل وانتقال في الملكيات، فهذا إذا ما يقبل المعاوضة لا يقبل النقل والانتقال، إذن البيع لا يؤثر فيه، إذا لا يؤثر فلا يصح جعله ثمنا. واضح؟ هذا القسم الأول، لاحظ العبارة حتى. وأما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية فلا إشكال،
إشكال
بعد أو كذا إلى الفطنة، لأنه قاعد يقول شنو؟ وقاعد يقول بأنه هي لا تقبل المعاوضة، خب بعد واضح يعني فلا اشكال في الصحه، فلا اشكال في عدم صحه البيع بجعل الحق ثمنان. القسم الثاني، الحقوق التي تقبل المعاوضه ولكن لا تقبل النقل والانتقال، وانما بالمعاوضه تقبل السقوط او الاسقاط، كحق الشفعة وحق الخيار في البيع أو في العقود. إذن معنى قبول المعاوضة أن صاحب الحق يجوز أن يأخذ مالا ممن عليه الحق أو من غيره في مقابل إسقاط ذلك الحق، إسقاط الشفعة، إسقاط الخيار، بأن يأخذ عوضا من شخص سواء كان هو من عليه الحق أو غيره بمقابل أن يسقط الحق. لكنه هل يقبل النقل والانتقال؟ لا، لا يقبل النقل والانتقال. خب هذا تصوره، حكمه شنو؟ هل يصح جعله ثمنا في عقد بيع أو لا؟ يقول المصنف كالقسم الأول لا يصح. لما لا يصح؟ شنو السبب؟ قل أنه عقد البيع هو بالدقة تمليك، تمليك يعني نقل الملك من البائع إلى المشتري والثمن من المشتري إلى البائع بنقل وانتقال، وهذا الحق حيث لا يقبل النقل والانتقال فلا يتحقق مفهوم البيع، فلا يصح جعل الحق القسم الثاني عوضا وثمنا. واضح إن شاء الله؟ ولكن صاحب الجواهر رحمه الله لم يقبل بهذا الوجه ونقض عليه ببيع الدين وأثبت جواز جعل الحق من القسم الثاني، أو هو على كلامه مطلقا جعل الحق ثمنا في عقد البيع. فقال تعليل، من قال؟ صاحب الجواهر بما مضمون كلامه، أن تعليل الفقهاء بعدم تحقق مفهوم البيع إذا كان الثمن حقا ليس تاما. هم شنو الفقهاء على لو قالوا بأنه مفهوم البيع ما يتحقق؟ ليش ما يتحقق؟ لأن مفهوم البيع تمليك وتملك، نقل وانتقال، وحق الشفعة مثلا لا يقبل النقل والانتقال، فإذا جعل الحق ثمنا لا يتحقق النقل والانتقال فلا يتحقق مفهوم البيع. كلام الفقهاء، فإذا لم يتحقق مفهوم البيع يعني لا يصح البيع. طبعا هو هم ديدن العلماء، طريقة العلماء هم ماشي يسوون مرة يصيغون المطلب اللي يردون يشكلون عليه حتى يعرف وين يشكل. فصاحب الجواهر يقول الفقهاء هكذا هكذا قالوا، فالحد الأوسط في عدم جوازي صح، في عدم صحة جعل الحق ثمنا ما هو؟ عدم تحقق مفهوم البيع. واضح؟ إلا أن هذا، صاحب الجواهر يقول إلا أن هذا ليس تاما، ليس صحيحا، إذ مفهوم البيع لا يتحقق، لا يتوقف على النقل والانتقال، فأسلم أن الحق من قبيل حق الشفعة وحق الخيار لا يقبل النقل والانتقال، أسلم بذلك، ولكن لا أسلم أن مفهوم البيع يتوقف على النقل والانتقال، وإنما يكفي في تحقق مفهوم البيع حصول الإسقاط أو السقوط. وبما أن حق الشفعة يقبل الإسقاط فيمكن جعله ثمنا ويسقط الحق في عقد البيع أو بعقد البيع. والدليل على ذلك بعد هذا الكلام كله من صاحب الجواب، والدليل على ذلك فتوى الفقهاء بصحة بيع الدين على من هو عليه، فإن بيع الدين على من هو عليه ليس فيه نقل وانتقال للدين من المشتري إلى أو من المدين إلى المشتري، فإنهما واحد لا معنى لذلك. وبما أنه صح البيع مع عدم حصول الانتقال، وإنما صح البيع لمجرد حصول السقوط، فلا يشترط النقل والانتقال في تحقق مفهوم البيع. بعد بيان أكثر وضحنا صاحب الجواهر يقولي خدمتكم بعد المطلب ما دخلنا به. فيقول صاحب الجواهر بيع الدين يتصور على حالتين، تارة خلينا نفترض هيجي لزيد دين بذمة عمرو، زيد يطلب عمرو، خب هل يصح ويجوز لزيد أن يبيع الدين؟ شو يطلبه؟ خلينا نقول يطلبه $100، زيد يطلب عمرو $100، هل يجوز لزيد أن يبيع $100 التي في ذمة عمرو على خالد؟ أن يجي يقول لخالد يقول أنا أبيعك $100 بس مو هاي اللي بجيبي، هاي اللي أطلب عمرو بيه، يعطيني 120 المية اللي $100 اللي بذمة عمرو بعد مو أنا أطلبه أنت أطلبه. فإذا زيد أخذ الثمن 120 عراقي، من اللي صار يطلب عمرو بعد مو زيد، من صار خالد المشتري ناحية. أكو حالة ثانية، هاي الحالة الأولى، هاي بها كلام لا باتفاق الفقهاء جاهز. الحالة الثانية لا عن واحد أجنبي، الثانية من هو عليه. الحالة الثانية يجي عمرو يقول أنت خوب، يقول زيد أنت ذا تيجي تبيع $100 خو ليش تبيعها على خالد؟ وظل أنا مثل أطلب بيناتكم إنه لو هذا يطلبني لو هذا يطلبني، أنا أشتري $100، أنا أعطيك 120 دينار عراقي وأملك $100 اللي هي بذمتي، ها؟
خاب يعطي $100
ما عاد بس إذا على هذا كلامك نسد البيع كله بعد، جاي فرضيات وكلامه جيب فرضية تعال. اجى سؤال ها فرضا مثلا الصراحه يقول لك روح الدائن شو بعد تفتح فرضيات حتى يدمر المطلب، مو هاي سامع الفرضيات انه الجراد ما يقع بالحل سيد يجي سامح. اجى واحد سال شو نسميه المؤمن، قال له جريذي وقع بالحب، شنو حكم الحب؟ زين هو الجواب ما استحضر ما اعرف شنو السالفه، قال له لا بابا شو وقع جريذي بالحب ما يوقع، قال لا مولانا وقع، قال شو وقع بابا حب وين جريذي وين شي جريذي مش بالقاع حب تشوف، قال لا صعب على الشجره وطاح بالحب، قال لا ما يحطون على الحب يخلون بيغاط على حلق الحب ما يوقع بالحب، قالوا مولاي مخرين الغطا. قالوا خذ الجرايد ما يصعد فوق. قال مولاي انا جبت الجرايد وذبيته بالحب. قالت شوف خبار انت ليش سويت؟ اكو واحد يجيب جرايد يخليه بالحب مسك هو ما يريد يجاوب. فاسا الشيخ يقول على شنو راح؟ هو يعطيني 100 دولار. نعم
خلاهم
ما تجري بالتكرير. فخوي الحالة الثانية أن يبيع زيد المئة دولار على نفس المدين على نفس عامر، فهل يصح البيع هنا أو لا؟ أيضا قال الفقهاء بصحة البيع. وفي مثل هذه الحالة هل يحصل انتقال في الثمن من أو المثمن؟ هل يحصل انتقال المثمن من زيد إلى عامر؟ احنا بالبيع شنو سوينا؟ زيد يملك المئة دولار بذمة عامر، عامر راح يدفع الثمن. خب زيد راح يملك الثمن اللي هو المئة عراقي أو 120 عراقي، زيد اللي هو البائع، المشتري منه عمر، ايش راح يملك عمر؟ يملك الدين، الدين الذي كان لزيد راح ينتقل لمن؟ للمشتري. شو ركزوا وياي، راح ينتقل للمشتري، من المشتري؟ عمر. فالدين الذي كان لزيد لو كان المشتري خالد، الدين ينتقل من زيد إلى خالد، فيكون خالد هو الذي يطلب عمر. أما إذا كان المشتري هو نفس المدين عامر، فهل ينتقل الدين من زيد إلى عامر فيصير عامر حينئذ هو دائن وهو مدين أو لا؟ صاحب الجواهر يقول لا، ما له معنى هذا، لا معنى لأن يكون عامر هو دائن وهو مدين، وإنما عقد البيع يوجب سقوط الدين. فزيد حينما باع الدين على نفس المدين ملك بعقد البيع الثمن وهو 120 دينار عراقي. أما المشتري وهو عامر لا ينتقل له شيء، لا يملك شيئا بعقد البيع، وإنما يسقط ما في ذمته من دين لزيد. واضح؟ خب هنا صاحب الجواهر ماذا يقول؟ يقول هذا العقد وهو بيع الدين على من هو عليه بيع صحيح بنظر الفقهاء أو لا؟ صحيح أو لا؟ صحيح. هل فيه نقل وانتقال؟ لا، وإنما فيه سقوط الدين. إذن مفهوم البيع لا يتوقف على حصول النقل والانتقال، فما عللتم به عدم صحة جعل الحق ثمنا وعوضا، لأن الثمن في المقام وهو الحق لا يقبل النقل والانتقال ليس صحيحا، وحينئذ يمكن لصاحب حق الخيار، لمالك حق الخيار، أن يجعل الخيار ثمنا على من هو عليه بعقد بيع ويترتب عليه سقوط الخيار. يعني تصور لي بعد ما انتقل أي شيء، لكنه حقيقة البيع هي نقل وانتقال. هذا هناك تعريف أنه مبادلة مال بمال، المبادلة فسرت بأنه نقل وانتقال. الشيخ صاحب الجواهر يقول له ما مشروط بالنقل والانتقال، مطلق المبادلة، وتتحقق المبادلة بسقوط الدين، هكذا ممكن أن تكون بسقوط الحق. طيب ساعي بالدين، تعال مثل ليها، صور ليها مثلا في حق الشفعة. شنو بحق الشفعة؟ إذا افترضنا زيد وعامر يشتركان في مزرعة مناصفة بنحو الإشاعة. واضح الفرضية؟ زيد وعمر شركاء. أجا زيد يريد يبيع الحصة مالته، النصف مالته يريد يبيعه، باع على خالد. أجا خالد باعه، أخذ الثمن. بمجرد إجراء عقد البيع بين زيد وخالد ثبت حق الشفعة لعمر اللي هو الشريك. شنو يعني ثبت حق الشفعة؟ يعني بمعنى للشريك وهو عمر أن يدفع الثمن الذي دفعه خالد لزيد، وليس لزيد ولا لخالد أن يمتنع، عليه أن يقبل بأخذ الثمن، إذ على بعض الأقوال أن بمجرد إعمال حق الشفعة بطل البيع، فيعطيه الثمن ويضم النصف الآخر للأرض له ويملك تمام الأرض. فإذا حق الشفعة أكل وماكو لعمر، وطبعا هم أكل لزيد. في هذه الفرضية إذا افترضنا أجا عامر اللي هو إلى حق الشفعة الآن الزيد، يقول له أنا راح أشتري منك كتاب، فالمثمن هو الكتاب والثمن حق الشفعة، يعني أبقي بيعتك صحيحة، ما راح ألغي العقد وأخلي خالد شريكي بالأرض، ما أنطي الثمن حتى أخذ النصف، لكن بمقابل أن تبيع لي الكتاب وما أعمل ولا أعمل حق الشفعة، يعني أسقط حق الشفعة. صاحب الجواهر يقول كما أنه في بيع الدين على من هو عليه ترتب على البيع سقوط الدين وليس هناك نقل وانتقال، كذلك في جعل حق الشفعة ثمنا في شراء الكتاب يترتب عليه سقوط حق الشفعة من دون أن يحصل نقل وانتقال. واضح إن شاء الله؟ هذا كلام صاحب الجواهر. المصنف يقول ليست المقايسة باطلة، فرق بين المقيس والمقيس عليه. إذ الدين حقيقته علقة اعتبارية بين المالك والعين المملوكة أو المملوك سواء كان عينا أو ثمنا، فلا مانع من أن تحصل هذه النسبة والعلقة بين المشتري للدين وبين نفس الدين فيحصل انتقال. تفتوي يعني ببيع الدين يحصل انتقال، بمعنى أن المشتري اللي احنا افترضناه زيد باع لنفس عمر، عمر قلنا صاحب الجواهر يقول ما يحصل نقل وإنما يحصل سقوط. المصنف شو يقول؟ يقول لا، الدين ينتقل إلى عامر المشتري فيكون هو دائنا ومدينا، وحيث لا ثمرة لا فائدة لا معنى لأن يكون هو دائن وهو مدين، فيملك الدين آنا ما كما لو كان خالد هو المشتري. لو كان خالد هو المشتري يملك الدين أو لا يملك؟ يملك الدين. أما إذا كان المشتري نفس المدين وهو عامر يملك الدين آنا ما، وحيث أنه لا معنى لهذا الملك يترتب عليه السقوط. فليس السقوط يا صاحب الجواهر، ليس السقوط أثرا للبيع، إنما أثر البيع انتقال الدين إلى المشتري ثم يترتب عليه السقوط. آنا ما، ما أعرف قد تعتبرها ولا هي مسمى لحظة آن. والشاهد على إمكان هذا ما صدر من الترديد في كلام الشهيد بالإبراء. إذا كان زيد له بذمة عامر 100 ورقة وما صار اكو عمليه بيع، لا هو جاء ابرار الذمه قال انا بريت لك الذمه ابرئك مما لي بذمتك، هنا شنو يصير؟ تردد الشهيد. يقول هنا يصير سقوط للدين مباشره او يصير ملك فسقوط. يقول انا هذا كافي، هذا اللي اريده. المصنف يقول هذا اللي اريده، مجرد الترديد الذي ذكره الشهيد يعني ان المدين يتصور ان يملك الدين فيترتب عليه السقوط. الابراء اسقاط مباشر او تمليك فاسقاط. يقول هذا الترديد يكفيني اني شاهد على ان القضيه متعقله. اسمع يا صاحب الجواهر، هيك ترى القضيه. وهذا الكلام لا يتم في الحق، لان الحق حقيقته سلطنه، والسلطنه تقتضي الاثنينيه، ولا يمكن اجتماعهما بشخص واحد، ان يكون هو سلطان وهو مسلط عليه. السلطنه مفهوم حقيقته التقوم بطرفين، واذا صار الطرف الواحد هو سلطان ومسلط عليه لزم اجتماع الضدين الذي يؤول الى التناقض. بخلاف الدين، الدين حقيقته ملك، والملك حقيقته نسبه بين المالك والمملوك، ولا نحتاج الى طرف ثالث، لا نحتاج الى شخص اخر اسمه من عليه الدين. بينما في الحق نحتاج الى متسلط وهو الذي له الحق، ومتسلط عليه وهو من عليه الحق. ولا معنى لان يكون الشخص الواحد هو متسلط ومتسلط عليه، فلا يمكن ان يكون بعقد البيع ينتقل الحق من البائع إلى المشتري، أو من المشتري إلى البائع إذا جعلنا ثمن، ويترتب عليه السقوط. لا، قبل أن نصل إلى مرحلة السقوط هو أصلا، لاحظوا ياي، ذمة المتسلط عليه لا تقبل أن تنتقل إليه حالة التسلط، أصلا ما تقبلها للتضاد بينهما. في الدين لا مانع من أن يكون المدين ينتقل إليه الدين فيكون هو دائنا ومدينا. ليش؟ يقول ماكو مشكلة، هذه علقة بطرف واحد، نسبة بين المالك والعين المملوكة أو المملوك. بينما بالحق متسلط ومتسلط عليه، وبينهما تضاد لا يجتمعان في الشخص الواحد. فلو جعل الحق كما في المثال حق الشفعة ثمنا في البيع، لا ينتقل الحق من المشتري إلى البائع كثمن ليترتب عليه السقوط حينئذ. فهذا زيد اللي هو كان شنو متسلط عليه، وعمر اللي هو ثبتت له الشفعة متسلط، فلو اشترى من زيد الكتاب وكان حق الشفعة هو الثمن، وبيع عقد البيع ينتقل الحق وهو الشفعة، بمعنى صار زيد متسلط عليه من حيث هو عليه الحق، ومتسلط من حيث له الحق، وهذا غير متصور في نفسه. فيا صاحب الجواهر، مصنف يقول يا صاحب الجواهر، فرق بين المقامين. قياسك الحق على بيع الدين غير صحيح، والنتيجة النهائية ما ذهبنا عليه هو الصحيح من عدم صحة جعل الحق ثمنا في عقد البيع. لحق نطبق؟ ها؟
لا.
يلا إن شاء الله الدرس الآتي نطبق العبارة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا هو يمشي.
ما شاء الله. الالتزام هذا